بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات وهميك، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الطفل الأنبوب ومن هي أمه. ذكرنا القول الأول وأهل أن أمه هي الحامل، وهناك ثلاثة أدلة على ذلك. الأول الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم والذين يظاهرون من نسائهم. الثاني الآيات القرآنية الأخرى، عدة آيات قرآنية وروايات أيضا تقول في بطون أمهاتكم حملته أمه وهن على وهن. وقلنا أن هذه إنما تصلح بناء على كلام السيد المرتضى رحمه الله من أن الاستعمال علامة الحقيقة، أما لو حملناه على الأم العام الأغلب المنحصر في ذلك الزمان بيكون هيك. الدليل الثالث العرف، أن العرف يرى، يقول هذه أم، يعني عن الحامل. العرف يرى أن الحامل هي الأم، هي الوالدة، لا تسمى والدة إلا إذا وهي السيد روحاني رحمه الله. طبعا مش في كتاب، أنا شخص يعني في مجلس خاص، يعني في مجلسه في بيته، يعني كان زيارة خاصة. وذكرنا أن الحامل هي الأم عرفا، إنما العرف يطلق على الحامل أنه أم، لكن بعد أن يلتفت إلى معنى الأم أساسا وهو الأساس، ويلتفت إلى أن الحامل أرعى، ويلتفت إلى الأدلة الأخرى، يلتفت إلى أنه في شيء اسمه بويضة. في ذلك الزمن ما كان في لا بويضة، البويضة 0.2 مليمتر، لا ترى بالعين المجرد ولد المرأة. وأظن أن العرف يتغير حينئذ، بعد ما بيسميه لا يطلق على الحامل أنها أم، إذا التفت شوي. واختلاف الظهور مع الالتفات هذا الشيء موجود بشكل واسع جدا، وذكرنا عدة أمثلة على ذلك. هذا هو القول الأول. وقلنا أن يعني في نقطة الأساسية في هذه جميعا، أن إطلاق الحامل الأم على الحامل فقط هي نتيجة عمل أغلب الأفراد، بل هو المنحصر، هي النتيجة الحقيقية هيك. ولولا ذلك فإنهم باب اشتباه المفهوم بالمصداق، وهذا كثير، اشتباه المفهوم بالمصداق. اليوم نشرع في من هي، يعني القول الثاني أن صاحبة البويضة هي الأم. طبعا نحن نقول بويضة، قلنا يعني قاعدة بويضة القاعدة، ولكن الاستعمال لكثرة الاستعمال الخاطئ صاروا يقولون بويضة، ونحن سنستعمل لفظ الخطأ. ليش؟ لأن اللغة هي عبارة عن بيان، والبيان بيان ما تريد. أحيانا أنت يمكن بلفظة عامية قد تبين المعنى أكثر من اللفظ الفصيح، بلفظة خاطئة استعمالها خاطئ تبين أكثر. الحكمة من اللغة هي البيان، لذلك لا داعي لأن نترك الحكمة والبيان في أمور خاطئة كثيرة، يعني عدت، وأنا بيّنت الشيء بآخر في كتاب الوسيلة بالأخير. مدرسة.
والبيان. بغض النظر عن قواعد.
فالحكمة من ذلك هي البيان. على أي حال ذلك أستعمل بعض الكلمات، بعض الأفراد. يعني بعض كلمات خاطئة قد تكون، لكن أكثر بيانا من الباب في أكثر بيانين. فمن هي صاحبة البويضة؟ هذا الكلام اليوم. من هي عفوا الأم؟ هل هي صاحبة البويضة؟ هذا القول الثاني. والدليل على ذلك طبعا قبله أيضا نكرر أو نذكر بعملية تكون الجنين. كل خلايا الإنسان عبارة عن 46 كروموزوم صبيغيات، إلا الخلايا الوراثية اللي هي بويضة المرأة أو بويضة المرأة وحيمن الرجل. 23 كروموزوم فيها، وهي 23 كروموزوم. 23 عبارة عن 22 زائد واي أو إجراج التي بيعتبروها رمز الذكورة، وهنا 22 زائد واحدة إكس اللي هي رمز الأنوثة. 22 تحمل كل الصفات الوراثية من طول وعرض وكبر عينين وكبر وألوان وإلى آخره، وصار وتحمل الجينات الوراثية، صح التعبير، الجينات الوراثية تحملها. تحمل الجينات الوراثية التي هذه الجينات تحمل الصفات الوراثية، ويقولون أنه صاروا مكتشفين لحد الآن 100,000 جين، وبذلك اكتملت الخريطة الوراثية. هكذا يقولون أنه صار في اكتمال الخريطة الوراثية، يعرفون يعني كل جين عن أي شيء وين موجود وعن أي شيء يكون مسؤولا، كبر العين، صغر العين، لون العين، لون الحدقة، كل شيء سبحان الله جين وراثي. على طبق هذه الجينات الوراثية يأتي هلا وقت بيصير في حالة اندماج، بمجرد يصير في حالة اندماج يبدأ بيصير في تغريز، يعني تنزل البويضة الطفل البويضة الملقحة بحيمن، يعني ملايين حيوانات الحيوانات المنوية تموت إلا بضل واحد بفوت أو اثنين في حالة في بعض حالات التوأم. بينزل تنزل من القناة وتتغرز في الجدار الرحم. بعد التغريز في الجدار الرحم تبدأ عملية التقسيم والتكاثر. فلذلك بيصير بالملايين بالمليارات، بيصير كل إنسان فيه يعني عنده في جسمه، عليكم السلام ورحمة الله، في جسمه، عليكم السلام ورحمة الله، في جسمه ملايين الأخوة لإله. يعني كل يعني واحدة كل الجينات الوراثية تبقى نايمة إلا جين واحد فاعل. طفل الأنبوب شو بيعمل؟ كل ما في الأمر بدل ما يصير التلقيح في الرحم في قناة فالوب، بيصير التلقيح في 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 أنبوب خارج الرحم. لحد الآن لم يستطيعوا أن يصنعوا رحما كاملا، ما في بعد. طفل الأنبوب ليس عبارة عن أنبوب رحم كامل، لا، بس عملية فقط عملية تلقيح. ولحد الآن لم يستطيعوا، هذه نقطة مهمة، لم يستطيعوا أن يغرزوا أو أن تكون الحامل هي نفس صاحبة البويضة. بتكون صاحبة البويضة لا واحد وحدة، والحامل امرأة أخرى، الحامل امرأة أخرى لحد الآن. ولذلك طلعت هالمشكلة هذه أن الحامل أن الأم هي الحامل أو صاحبة البويضة. هذا بشكل عام إعادة تكرار كيفية تقنية طفل الأنبوب، التقنية إنه الأنبوب بيصير بيناتهم بيصير في تغريز. فهل هي صاحبة البويضة الأم أو لا؟ ما يمكن أن نستدل به أمور. الأمر الأول القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، في قوله تعالى في سورة الإنسان الآية الثانية: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. طبعا من هنا ابتدائية الظاهر الله العالم، يعني بداية، لأن من لها عدة معاني، ذكروا لها 9 معاني. من جملتها الذي ينفعنا هنا إما ابتداء، سرت من النجف إلى بيروت مثلا من ابتداء، أو من بيانية، خاتم من حديد. هذا اللي بينفع هون. هل يعتبر أولا من نطفة أمشاج خلقناه، من نطفة يعني أساس التكويني، يعني خلقناه مادة تكوين نطفة، أو لبداية تكوين نطفة. الله خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه، يعني عم يعمل مراحل هون، يعني ظاهر من يعني مرحلة من المراحل الابتدائية. طب الكلام في الاستدلال هو في كلمة أمشاج.
تكون بيانية الأصل التركيب.
من أساسه ممكن يكون بيانية، بس يعني عم بين المراحل فجعلناه سميعا بصيرا تكون قرين الابتدائي، ولا يمكن مش مشكلة على أي حال. لكن على الحالتين يعني كلاهما من نطفة أمشاج تنفعنا بالموضوع، سواء كانت مرحلة أو المادة. طبعا إذا كان مادة التكون قد يعني مادة التكون يعني في عنا رجل وامرأة في نطفة، مادة التكون راح تكون بعد التحام النطفتين، نطفة يعني هو من نطفة أمشاج، يعني ظاهرها بالنطفة الواحدة بالعدد الواحد، مش ظاهرها واحد، نطفة أمشاج. أول شيء خلنا نشوف شو يعني أمشاج، يعني يعني الشاهد كله في لفظ أمشاج. ما معنى كلمة أمشاج؟ نقرأ كلام للشيخ طوسي رحمه الله، أو في تفسير التبيان، في تفسير كلمة أمشاج يقول، قال ابن عباس في تفسير كلمة أمشاج: أخلاط من ماء الرجل وماء المرأة. هي طبعا كلمة أمشاج عبارة عن أخلاط، كلمة يعني خليط. خليط من شو؟ طلع معه أمشاج من ماء رجلين وماء مرأة. وقال الحسن والربيع بن أنس ومجاهد مثل ذلك، إنه أخلاط. وقال قتادة أو قتادة، على كل حال إذا أحيانا في بعض الكلمات الأعلام يعني مثل بني فضال أو بني فضال أو بني فضال، لذلك يعني مش كتير مهمة، مش كتير مهمة، لكن أسماء الأعلام مش كتير أحيانا، مش كبير، مثل عمر بن أمير المؤمنين أو عمر، هي أحيانا التصحيف المروية بروايتين عمر وعمر مثلا، هذه تصحيف، لكن مش مشكلة بعد ما عرف الشخص. يعني قال قتادة: معنى أمشاج أطوار مراحل، طورا نطفة وطورا مضغة وطورا عظما إلى أن صار إنسانا ليختبره بهذه الصفات، فجعلناه سميعا بصيرا. وقال مجاهد: معناه ألوان النطفة. كيف ألوان قوس قزح بيسموها أمشاج؟ وقال عبد الله: عروق النطفة، العروق. وواحد الأمشاج مشج، وهو الخلط، وسمى النطفة بذلك لأنه جعل فيها أخلاط من الطبائع، نطفة الأمشاج طبائع مختلفة التي تكون في الإنسان من الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة، ثم عدلها له أو عدلها له، عدلها له يعني خلط بعضها طلعت معدلة، ثم بناه البنية الحيوانية المعدة المعدلة الأخلاط، ثم جعل فيها الحياة، ثم شق له السمع والبصر. تشوفها بالروايات كثيرة أن اختلاط الطبائع، ليش الله عز وجل في علل الشرائع بذكر هالمسائل، وراح تجينا إن شاء الله بعض الروايات من علل الشرائع الغريبة. يعني قد يستغرب، لكن تحقق بعض الرواية بعد 1000 سنة بيخليك لا يمكن تكون شو مشكلة. يعني شغلات، يعني أمور معاني غريبة، شو إنما جعل التراب، كان الطبائع السيئة من التراب والطبائع الخيرة من اللين وكذا من الماء. هل الروايات الموجودة كثيرة، لكن عندما تجد في أمور لم تكن متصورة متخيلة في ذلك الزمان، تجي هالأيام تشوفها بالرواية موجودة، بتخليك أن الأمور الأخرى تظل فيها محصار في احتمال يكون صحيح. ثم شق له السمع والبصر فتبارك الله رب العالمين، وذلك قوله فجعلناه سميعا بصيرا، وقوله نبتليه أي نختبره بما نكلفه من الأفعال الشاقة لننظر ما طاعته وما عصيانه فنجازيه بحسب ذلك. ويقال مششت هذا بهذا إذا خلطته به، وهو ممشوج ومشيج أي مخلوط به، قال ربع الآخره. طيب، في الكلام في التبيان في تفسير القرآن الشيخ الطائفة جعفر محمد طوسي، صفحة 206-207 جزء 10. الاستدلال بالآية في قوله تعالى أمشاج، يعني خليط، ويبدو أن كلمة أمشاج خليط معناها خليط، يعني كل حتى ما ذكر أنه الأطوار أو طبائع هو خليط طبائع، ألوان خليط ألوان، عروق خليط عروق، يعني الأساس المعنى خليط، تطبيقه على الطبائع، يعني شيء طبقوا على الطبائع، شيء طبقوا على الألوان، شيء طبقوا على كذا، ما تطبيقات مش بشكل كبير. وعليه إذا كان معناه الخليط، وحتى يعني الآخرين في لسان العرب يقول مشج، المشج جمع أمشاج، يعني خليط، خلطت مششت بينهما مشجا يعني خلطته. المشيج اختلاط ماء المرأة. ابن السكيت الأمشاج الأخلاط. طبعا قول لغوي ليس بحجة وليس دليلا على المعنى الحقيقي، ولكنها عد استعمال متكرر قد يصير عندك حالة من الاطمئنان أو من التبادل. احنا ذكرنا أن علامات الحقيقة التي ذكروها بغض النظر عن اعتباري وعدم اعتبارها تذكيرا 7، مش هيك بتصور؟ أو 8 أو 9، أو ما يدل على الحقيقة كلهم سوا، تبادل، صحة الحمل، عدم صحة السل، الاستعمال، الاضطراد، قول اللغوي، أصالة عدم الاشتراك، يعني من الأصول أصالة عدم الاشتراك والأصول، الموضوع العدمية، إصحاب عدم الوضع يؤدي إلى وضع آخر أحيانا، مش عارف بعد في بالي التسعة التي ذكرناها وبينا واحدة ورد في بحث الأصول أن الذي هو يعني أي حجة أي ليس، قلنا أن الاستعمال ليس دليلا على ولا قول اللغوي دليل، لكن قول اللغويين يعني عندما يتكاثر هذا القول بيصير أنت عندك حالة اطمئنان أن اللفظ الموضوع له هو الأمشاج، يعني أخلاط خلط. طيب شو بده يكون الخلط هون؟ وعندما يبدأ يكون مبدأ من نطفة مرأة أو نطفة رجل، صار في نطفة أخرى وأمشاج نعت إعرابها نعت لنطفة، من نطفة أمشاج، أمشاج نعت لنطفة، وتصير نعت نطفة يعني نفس النطفة خليط. ولذلك يتوجه كلام الأول لابن عباس خليط من ماء الرجل وماء المرأة. كل ما في الأمر في ذلك الزمان، ماء المرأة شو هو عند دنيا؟ هذه السوائل التي تخرف، ما قد يسمى مني المرأة، قد عند البعض يعني إنه هذه السوائل هي المني. بس احنا تذكروا عملنا هيك، انا قلت انه المني ليس هذا مني المرأة، هو ما يخرج لكن بعض ما يخرج من المرأة، وليس المني هو اللي هو عبارة عن البويضة، لا، مني المرأة طبعا، يعني مني المرأة يختلف مصداقا ومفهوما عن 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 مني الرجل. ف شو يعني بيطلع بنتيجة أن بعض هو بالنسبة إليه لابن عباس خليته من ماء الرجل وماء المرأة، فماء الرجل شو بيطلع معه؟ الحيوان المنوي الحيامن، وماء المرأة يعني المني، وماء المرأة هو هذه الأخلاط أو هذه السوائل التي تخرج، لأن هذا مبين عنده. لكن عندما نعلم حديثا أن هناك شيء اسمه بويضة لا ترى بعين المجردة و 0.2 مليمتر فقط، يعني قطرها 0.2 مليمتر لا ترى بالعين المجردة، وتحمل 100,000 جين وراثي، سبحان الله، تحمل 100,000 صفة وراثية. ونعلم ذلك بالاستعانة لهذه بهذه الأمور، يمكن حينئذ أن يصبح للآية تفسير واضح، تطمئن إليه، بيصير نصفة الأمشاش يعني الخليط بين جينات المرأة وجينات الرجل، الخليط هذا بيصير مع بعض. بعد هذا جميع يعني بعد كل هذه بعد هذا الاكتشاف بالذات، لأن ماء المرأة الذي يرى بالعين المجردة اللي هو الأخ السوائل التي تخرج لم يثبت أنها لها ضلع أو دخالة في عملية تكوين الطفل الجنين، ما لها علاقة. فإذا على أي معنى من سواء كانت طورا مرحلة أو ابتداء أو مادة من بيانية، ماء المرأة الذي يخرج منها اللي هو هذه السوائل التي تخرج منها لا علاقة هذه المرأة لا علاقة لها بتكوين الطفل، ما لها علاقة، يعني هذه السوائل مثل المذي عند الرجل، مذي مجرد تسهيل لا علاقة له بتكوين الجنين. وإذا كان ما له علاقة يعني الاكتشافات العلمية أحيانا تنفعنا في فهم الكثير من الآيات والروايات أيضا كما راح نشوف، بيصير في ظهور آخر. فإذا يعني بعبارة أخرى دول هيك الفات نظر، يعني الاكتشافات العلمية لوحدها قد تكون خاطئة، مناس ممكن
وناقصة
وقد تكون تؤدي إلى معاني أخرى فيها خلل بتبين بعدين خللها. حتى المسلمات أحيانا على فكرة، يعني مثلا من باب المثال كان في قاعدة تعتبر مسلمة بالفرنسي بعرف لا إريان سبير يان سكري، يعني الواد بروست، يعني لا شيء يولى يعني لا شيء يفنى ولا شيء يوجد، المعادلات كلها هو نفس المادة هون بتصير هونيك ولا مجر، هذا كان شبه مسلمة. بعدين لا تبين إنه هذه مش مسلمة 100%، فيها شوية فيها يعني بتصير ليست على معادلات حقيقية، يعني الإكواسيون ريال الإكواسيون فيرتيال بالوضوح، بل هي معادلات شبه حقيقية مش مشبهة يعني مش تامة. فهناك أحيانا بيصير في اختلاف واختلف العلم، بالأول كان يعتقد الأرض مسطحة صارت بعدين بين الأرض كروية ولا مجرة، شو المشكلة يعني؟ لكن إنما تكون هذه الاكتشافات إذا صارت يقينية وأدت إلى ظهور في المعنى، إحنا الحجة عندنا هو الظهور. ويمكن القول هذه مسألة مهمة أن لكل زمن ظهوره، يعني ظهور الآيات القرآنية في ذلك الزمن شيء وظهورها في زمننا شيء آخر، معنى آخر بالاستعانة. يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الرياح لواقح، كانوا بالأول يحتاروا كيف بده يفسروها، حتى بعضهم استدل بها على أنه إذا كانت المرأة من في الشرق والرجل في الغرب فالرياح يتحمل الحياة منه، بيمشي الحال. ولكن بعدما صار في اكتشافات علمية بأن هناك الريح تنقل اللقاح من شجرة إلى أخرى، فيمكن صار تفسيره واضح، بيصير عندك حالة ظهور. نحن الحجة عندنا والظهور، إذا صار في ظهور لفظ الآية في معنى، حتى لو كل المفسرين القدماء فسروها بشكل، فأنت تستطيع أن تفسرها بشكل آخر، لأن ظهورك حجة عليك، حجة عليك، لأن الظهور الذي عندك حجة عليك. هذه مسألة مهمة جدا، أن القرآن لكل العصور ليس لعصر واحد، ولكل عصر ظهوره، ولكل عصر معناه الذي يكون حجة عليه. يعني بكرة بصير في تطورات بعد، بصير نفهم الآيات أكثر بشكل آخر، والروايات أيضا. طبعا هناك كلام بالنسبة للروايات، لكن أنا أعتقد أن الروايات نفس الآيات.
حتى في روايات ما كانش هذا موجود في السير شمال، ويرجع عنه إلى جلش، ولا ما كانش يعود
شمال. مع الأيام بالسير إن شاء الله بنعرفها شوي إن شاء الله عز وجل. فإذا من نطفة أمشاج، نطفة أمشاج نعت لنطفة أمشاج بمعنى الأخلاط، بالاستعانة إلى ما توصلنا إليه علميا نعلق، يعني بصير عندنا حالة اطمئنان، لأن ما ذكره ابن عباس تفسير سليم طبقه على ماء الرجل وماء المرأة. كل ما في الأمر هو طبقه على ماء المرأة الذي الملموس الذي هو موازي للمذي، ولا مش صحيح الكلام، لأن بعدما سنرى من الروايات اللي بتنفعنا أيضا في تفسير الآية أن الأم هي الأساس، يعني لغة إن شاء الله تشينا هي الأساس، يعني لغة معناها، وأمشاج بمعنى الخليط، والبويضة هي الأساس وليس السوائل، السوائل مجرد يعني وظيفتها وظيفة المذي عند الرجل مش أكثر من هيك وليس أكثر، لا علاقة لها في تكون الإنسان، والآية تنظر إلى تكون الإنسان وليس مجرد العملية الجنسية. هذه القرائن جميعا تجعل عندك اطمئنانا وظهورا، هل بدي أقول أنا، في أن معنى من نطفة الأمشاج هو الخلط، الاختلاط، هذه النطفة اللي هي احد المراحل او البياش اكيد ضايع، هذه النطفة المكونة من 23 كروموزوم من المرأة و23 كروموزوم من الرجل، والتي أسست هذا الإنسان. الدليل الثاني الروايات، يعني هذا الدليل الأول على أن الأم هي صاحبة النطفة القرآن الكريم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. الدليل الثاني الروايات، وأهمية الروايات هنا في بيان وتفسير الآية أيضا سنذكر منها عدة روايات وردت في كيفية خلق الإنسان عديدة، وعدة روايات تنفعنا أيضا. منها راح نذكر عدة روايات، وهذه روايات أرجو التأمل بها جيدا، فيها أبحاث سندية وفيها أبحاث دلالتية وفيها أبحاث أيضا عقائد نوعا ما عقائدية تنفعنا كثيرا. ما رواه الصدوق في علل الشرائع قال حدثنا المظفر بن جعفر العلوي رضي الله عنه، ظهر هو في رواية أخرى يعني نفس الرواية في مكان آخر، حدثنا المظفر يعني في البحار الصور، حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي بس يبدو واحد، قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود يعني العياشي، ابن مسعود العياشي، ابن ابن مسعود العياشي، عن أبيه قال حدثنا علي بن الحسن ظاهر ابن فضال أو ابن فضال ابن فضال، كنا في النجف نسمعها ابن فضال بالتجديد يعني، هنا بعضهم يقول ابن فضال بقوم ابن فضال بعض يعني، على أي حال مش مشكلة بني فضال يعني. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن زرارة عن علي بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين قال، في حديث طويل شوي، ما هو الشاهد مش هنقرأ الحديث كله لأنه طويل. لاحظوا شوف التعبير قديش جميل جدا، سبحان الله، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. تعتلج النطفتان في الرحم فأيهتهما كانت أكثر جاءت تشبهها، فإن كانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله، وإن كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه عمامه، وقال إلى آخره في علل الشرائع الجزء الأول صفحة 118 الباب 85 باب علة النسيان والذكر وعلة شبه الرجل بأعمامه وأخواله. الذكر إنما ضممناها لأن الذكر بمعنى ذكر اللسان، الذكر هو تذكر بقرينة المقابلة مع النسيان بصير بالضمة والله العالم. أول شيء هذه الرواية فيه كلام في سندها وفي دلالتها، لكن قبل أن نبدأ أو خلي هذه الملاحظة للأخير، يعني في ملاحظة شوية عقائدية للأخير وفي قيمة كتاب على الشرائع خليها للأخير. أول شيء في السند يعني كلام حتى نحكي فيه شوي صغيرة مش عارف فينا نخلص اليوم السند. قال حدثنا ما رواه الصدوق في على الشرائع قال حدثنا المظفر بن جعفر العلوي رضي الله عنه. كلمة رضي الله عنه هل هي من الصدوق مش واحد عادي؟ هذا بحث أتمنى البعض أن يعني أن يقوم به، بحث رجالي جميل اشتغلوا عليه تنشوف. الصدوق عندما يقول حدثنا المظفر بن جعفر العلوي رضي الله عنه عندما يترضى على شيخه على شخص، فهل هو دليل وثاقة واعتبار احترام جلالة؟ هل هو دليل أو لا؟ هو لم يترضى عن الجميع على فكرة. بعضهم قد يقول يا أخي رضي الله عنه وترحمه الله جرى الترحم مش أكثر من هيك. هل هو مجرد ترحم؟
رحمه الله غير رضي الله عنه.
طبعا رحمه الله تختلف عن رضي الله عنه. رضي الله عنه أكبر يعني فيها ما نفهم منها، وإن كان قد تكون في بعض العصور تختلف، في بعض الأمكنة تختلف، يعني أحيانا الألفاظ تختلف من عصر إلى عصر. يعني بالعراق إذا قلت له لواحد الله يساعدك الله يساعدهم هذا دعاء وشي حلو جميل جدا، قل لهم الله يساعدك كأنك عم تسبه
يعني
معطر. في المكان يختلف يعني نفس اللفظة لغتان وحده. الله يساعدك في لبنان. غير انا صارت معي بالعراق اول ما رحت له مش عارف الموضوع. المهم صارت معي نكته قريبه من هالنوع. مره في استحكام الشيخ بتذكر بالعراق في كلمه انتصر مايتنا. انتصر مايتنا بالعراق يعني مدح عالي. انت راس المال، انت كل شيء يعني. فاحد الاخوان طلب من الشيخ حسن مايتنا. اتصل الله اسال له بطلب منه خدمه. قال له اهلا وسهلا ان شاء الله بعمل لك يا ود. كان مدير حرس الرسول. فاجى الشيخ العراقي قال له سيد شيخنا انت سرميتنا على كل حال. الان طلع هو الشيخ طلع فيه الشيخ حسن. قال له شو سرمت؟ ما انا اعمل لك اهلا وسهلا فيك، شو تقول انت سرميتنا؟ سرميتنا بلبنان يعني انت حزان يعني انت صباطنا انت هيك يعني قصه كبيره يعني. شوف فرقت بالمعنى يعني بين هون وهون يعني. فاحيانا الزمن قد يختلف. كلمة مجتهد في ذلك الزمن تختلف عن هذا الزمن. المجتهد كان بمعنى من يعمل بالقياس والاستحسان، هيك معناها. المجتهد لم تكن الشيعة يعني ما كانوا يستعملونها، كانت خاصة تقريبا بأبناء العامة، ثم انقلب صرنا احنا مجتهدين وهن مش مجتهدين يعني. يعني شوف الدنيا كيف بتقلب يعني بعدها شوي. فكلمة رضي الله عنه، هم بدي انهي الموضوع بهالملاحظة. كلمة رضي الله عنه هذا بحث خارج ينعمل. هل هي توثيق وتجليل وإجلال من الصدوق لمن يقول لمن يترضى عليه، او لا مجرد فلان الله يرحمه؟ بعضهم يقول هذا مجرد دعاء لا اكثر ولا اقل. لكن هناك ملاحظتان. اولا انه ليس يعني الصدوق رحمه الله مش كلهم بيقول رضي الله عنهم، مش كل مشايخي، بعضهم كثير منهم بس مش كلهم. لا، هذا بيدل على ان البعض يختلف عن الاخر. الشيء الثاني أن حتى كلمة رضي الله عنه فيها احترام. الشيء الثالث أنه شيخ الصدوق. يعني أنت واحد الصدوق مش واحد عادي حتى يأخذ من مكان والله شيخ واحد من الشارع تعال بيكتب عنك، لا مش هيك. الشيء الرابع أن من لو كان مجرد ترحم اللي بعد الشيخ الأول اللي توفوا كان يقول له رحمه الله. يعني مثلا شو بقول هون؟ حدثنا المظفر بن جعفر العلوي رضي الله عنه قال حدثنا جعفر محمد بن مسعود العياشي ما رضي الله عنه. هو يترحم على مشايخي والذي أراه يعني أني أنا كاد أطمئن أنه هذا التردي دليل التجليل ودليل يعني
احترام.
هذا الاحترام مع عدم وجودي ما صفة ما عدم وجود من ينقده او يكذبه او يسقطه بيصير انسان انت مبنى بهالشخص هذا. لذلك هذه ما هي القاعده لا بس ينشغل عليها، ينعمل بحث خاص فيها كم صفحه انه هل كلمه رضي الله عنه عند الشيخ الصدوق تدل على جلاله ووثاقه المرض المترضى عليه او لا.
هيك مش بيصير في خصوصيه للشيخ الصدوق بنصريها على كل
إيه؟
رضي الله عنه.
لا بده يكون بوزن الشيخ الصدوق. ايه يعني مثلا الشيخ المفيد رضي الله عنه انا مهمه، اذا الشيخ طوسي يعني بيصير فيه يعني من هو يعني عبد الكريم فضل الله اذا رضي الله عنه ما من هو عبد الكريم فضل الله. بس اذا كان من هالاوزان لا بيختلف الوضع.
ترضى عنه لانه وقع فيه الاشكال، هو برايه هو انه منيح
قد يكون هذا معنى، بس ما في دليل على وجود اشكالات عليه. على كل حال لا بس موضوع يعني خارج انه ينعمل بحث عليه. هل هو في كعلم رجال تردي الشيخ الصدوق وامثاله هل هو دليل على جلاله المترضى عليه واحترامه واعتباره او لا؟ غدا ان شاء الله بنكمل الكلام بالسند، لان في كثير كلام بالسند والحمد لله رب العالمين.